بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوة الأكارم والذي قبله تكلمنا عن الإيمان والإسلام وعن الفرق بينهما، وذكرنا حكم النطق بالشهادتين، هل هو شرط أم شطر، وذكرنا أيضا أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان بل هي شرط لكمال الإيمان، وأن تارك الأعمال لا ينفى عنه إيمان ولا إسلام طالما أن تركه لم يكن عن جحود أو استخفاف أو تهاون، وإنما العمل يطلب لأنه طاعة وتركه معصية وفسق، ولا يدل على كفر تاركه أو فاعل المعصية. ثم ذكرنا بعد ذلك أمثلة من العمل، وقلنا مثال هذا الحج والصلاة، كذا الصيام فدري والزكاة. الآن عندنا مبحث أخير نختم به هذه المقدمات، وهو مبحث زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان مر معنا سابقا أنه التصديق للنبي عليه الصلاة والسلام بكل ما علم من الدين بالضرورة، تصديق إذعان وقبول ويقين. هذا التصديق أخوانا هل يقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ هل يقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ نحن الآن عندما يفعل الإنسان من الطاعات أو يجدف في جسم بعض الصالحين أو يتجرد عن الدنيا قليلا ويشتغل بالأوراد والأذكار ويجتنب المعاصي وكذا، يشعر في نفسه تجددا في إيمانه، اشراقا في إيمانه، يلاحظ أن إيمانه قد ارتقى. بينما لو أنه فعل المعاصي، ترك الأوراد، ابتعد عن مجالس العلم، ابتعد عن أهل الخير، يشعر أن إيمانه قد تراجع. طب يا ترى هل هذا أخوانا الحال هو زيادة في نفس الإيمان ونقصان في نفس الإيمان، أم أنه إشراقات وتجليات وآثار وثمرات لهذا الإيمان مع بقاء التصديق كما هو؟ اختلف الأشاعرة والماتريدية في ذلك. فقال الأشاعرة إن الإيمان الذي هو التصديق يقبل الزيادة ويقبل النقصان، والقاعدة الشرعية التي جعلها ربنا عز وجل سببا للزيادة وللنقصان أن فعل الطاعات سبب في زيادة الإيمان، وأن فعل المعاصي سبب في نقصان الإيمان. ولكن الله عز وجل لو أراد أن يزيد إيمان الإنسان من غير طاعة أو أن ينقص إيمانه من غير معصية، أو لو أراد أن يهديه إلى الإيمان ويخلق فيه الإيمان ابتداء من غير سبب منه، أو لو أراد أن يسلب الإيمان عنه من غير سبب منه، فالله على كل ذلك قدير. ولكن الله عز وجل أجرى العادة الشرعية في خلقه أنه يزيد الإيمان بالطاعة وينقصه بالمعصية مع قدرته على زيادته من غير طاعة ونقصانه من غير معصية، لكن هذا هو الشيء المستمر. لذلك إخواننا ربما بعض الناس يقول أن يسمع الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيقول لك يعني غريب إن هذا الإنسان عمل عملا كذا ثم آخر لحظة الله طلب منه الإيمان فحطه في النار، يعني يستشعر الإنسان شيئا من الظلم في ذلك. نقول له بداية لا تنسى أنك تتكلم عن مخلوق مع خالقه، عن مملوك مع مالكه، عن عبد مع الله عز وجل. فالظلم هو الأصل موارد. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن تصرف الإنسان في ملكه لا يكون ظلما قطعا. الشيء الثاني إخواننا، أن الله عز وجل قادر على أن يسلب هذا الإيمان، نعم، وأن يسبق عليه الكتاب وأن ينقله إلى النار في آخر لحظة من حياته. ربنا قادر على ذلك. لكن الشيء اللي ربي سبحانه وتعالى جعله قانون لنا، أنه جعل الطاعة مفتاحا للزيادة في الهداية، والمعصية سبب لنقصان هذه الهداية. قال الله تعالى: والذين اهتدوا، إيش ربنا قال؟ زادهم هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا لاحظوا، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذا لاحظوا دائما الآيات عم تشير أن الله تبارك وتعالى يزيد الإيمان وينقص الإيمان وكذا، طبعا لأسباب من قبل العبد، وهذا هو القانون الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإيمان في قلبك نعمة، فإذا أكرمك الله بشكرها وفقك الله إلى شكرها، كان ذلك الشكر سببا للزيادة بحسب وعد الله عز وجل. والإنسان عندما يؤتى الإيمان ولكنه يعني يفعل أشياء تتنافى مع الإيمان، فإنه يعرض هذا الإيمان لإيش؟ للزوال. يعرض هذا الإيمان إخواننا إيش؟ للزوال. لذلك ورد أن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. فهذا إخواننا الأمر، يعني نحن نقول الطاعة سبب لزيادة الإيمان بحسب وعد الله عز وجل، والمعصية سبب لنقصان الإيمان بحسب يعني وعيد الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قادر على أن يزيد الإيمان بلا طاعة وأن ينقصه بلا معصية. هذا كل قول الأشاعرة، واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية وأدلة نقلية. لما تريد قول الإيمان الذي هو التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان الذي هو المقبول شرعا لا يصح إلا إذا كان جازما، والجزم لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. مثل ما قلنا جازم 100%، إذا معناها ما عاد في زيادة في نقصان أبدا. فلذلك قالوا الزيادة والنقصان راجع إلى غير التصديق، بل هو الأعمال وثمرات الإيمان وإشراقات الإيمان وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكر أن للأعمال الصالحة مدخلية في الإيمان،
مدخلية
في الإيمان بالكمالية، عندنا
بالكمالية يعني الأعمال كمال في الإيمان. نعم.
ذكر هنا أنه يتشرع على تلك المدخلية القول بزيادة الإيمان ونقصه.
نعم.
فقال: ورجحت زيادة الإيمان، أي ورجح جماعة من العلماء القول بقبول زيادة الإيمان. رجح جماعة من العلماء القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه،
ورجحوا وقوعها فيه
بما تزيد طاعة الإنسان، أي بسبب زيادة طاعة الإنسان، وهي فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه.
أي الطاعات، أن تفعل ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه. لذلك إخواننا الطاعة والمعصية ما هي عبارة عن أهواء شخصية، لا، أن تفعل ما أمر الله به وأن تنتهي عما نهى عنه. هل في أحيان شيء أنت تحبه أنا لا أحبه، أنا أو العكس؟ طب يا ترى إذا أنا فعلت شيء لا تحبه أنت تكون معصية هذا؟ لا. لذلك إخواننا دائما عندما ننكر على بعضنا، إنما ننكر الشيء الذي هو معصية ولا بد أن يكون مجمعا عليه. أما قضية خلافية إخواننا أو قضية ما فيها خلاف يعني عند الفقهاء قالوا الجميع بإباحته، لكن الناس آراءهم متفاوتون فيها، يعني كل مباح هذا مباح وهذا مباح وهذا مباح، الناس متفاوتون في ذلك. هل ينكر بعضنا على بعض؟ الجواب لا، وإنما يجب علينا أن نكون متوسعين في هذه المسألة، لأن الله وسع علينا بإباحتها. نعم، الإنسان فعل أمر أنا ما بيعجبني، خير إن شاء الله يعجبني، طالما هو مباح شرعا، مباح شرعا إذا ما بحق لك تنكر عليه. أنت الأمر هذا لا يعجبك، هذا شأنك. يعني الآن لو طلعت على بعض البلاد فوجدتهم يأكلون طعاما أنا لا أحبه، أعيب عليهم ذلك؟ لا، الأذواق تختلف والرؤى في الأمور تختلف والعادات تختلف، فطالما نحن في الإباحة إذن بالتالي لا يحق لنا أن ينكر بعضنا على بعض. لو أنا الآن متعود في حياتي أنا الزوجية أسلوب معين بالتعامل مع الزوجة، التعامل يعني ما في ظلم، أنا رضيان وهي رضياني، لكن شفت أنا إنسان آخر بعمل زوجته بأسلوب آخر، كلاهما أيضا رضيان وما في ظلم لكن أسلوب آخر، سبحان الله، هل يحق لي أن أنكر عليه أو ينكر علي؟ لا، لكن ممكن نتناصح إنك أفضل لك، أفضل ممكن، لكن بالنهاية هذا مباح وهذا مباح، ولا يجوز لنا أخواننا أن نقصر أنفسنا على زاوية واحدة من الرؤية. لذلك قالوا أخواننا من كثر علمه قل اعتراضه، من كثر علمه قل اعتراضه، ومن قل علمه كثر اعتراضه. هذا أخواننا يعني حال الناس اليوم، قل علمه فكثر اعتراضهم. نعم.
ونقصه الإيمان من حيث هو لا بقيد محل مقصود، فلا يرد الأنبياء والملائكة.
نعم.
إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص.
إيمان الأنبياء في زيادة مستمرة وليس فيه نقصان، لأنهم معصومون عن المعصية التي هي سبب لنقصان الإيمان. نعم.
ونقصه بنقصها يعني الطاعة إجماع. هذا مذهب جمهور الأشاعرة. قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحد منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، محتجين على ذلك بالعقل والنقل.
طبعا إيمان، أن الإيمان قول وعمل أي الإيمان الكامل، وقول المعتزلين الإيمان الكامل قول وعمل. نعم.
أما العقل فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، واللازم باطل.
وإن اللازم أخواننا، شوف الآن، لو كانت حقيقة الإيمان متساوية، هي الملزومة، فهذا الشرط هو الملزوم المسمى بالمنطق بالمقدم. النتيجة ما هي؟ لكان إيمان أحد الناس مساويا لإيمان الأنبياء. هاي جواب الشرط. جواب الشرط هو اللازم، فعل الشرط هو الملزوم، جواب الشرط هو اللازم. ويسمى اللازم في المنطق إيش؟ التالي. هلا في النحو شو بنقول؟ فعل الشرط وجواب الشرط، وبال يعني بالتلازمات شو بنقول؟ لازم وملزوم. أما في المنطق ماذا نقول؟ مقدم وتالي، مقدم وتالي. إذا جئتني أكرمتك، جئتني فعل الشرط ويسمى في المنطق المقدم، أكرمتك أجواب الشرط ويسمى في المنطق التالي. نعم.
واللازم باطل فكذا الملزوم.
والقاعدة أن نفي اللازم تستلزم نفي، يستلزم نفي الملزوم، وإثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم. إثبات اللازم يستلزم، لا، نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، وإثبات الملزوم يستلزم إيش؟ إثبات اللازم. نعم.
وأما النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى، كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما حين سأله الإيمان يزيد وينقص قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وقوله عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به. وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص فيتم الدليل.
هذا الدليل كل اللي مر معنا الآيات على زيادة الإيمان زادتهم إيمانا، ما في ولا أي نقص إيمانهم فلو. لكن نقول القاعدة أن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، فإذا ضمينا القاعدة هي إلى الآيات والأحاديث شو بصير الدليل متكامل على الزيادة والنقصان. نعم.
وقيل أي وقال جماعة
اتفقنا أن إيمان الأنبياء معصومين، هل مو نقصان الإيمان بالمعصية؟ ما هي؟ إما عندهم معصية هن. نعم.
وقيل أي وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبي حنيفة.
أبو حنيفة لا يقال له ما تريدي، إن أبو حنيفة كان قبل أبي منصور الماتريدي. أبو منصور الماتريدي مذهبه ظهر بعد أبي حنيفة. نعم.
وأصحابه وكثير من المتكلمين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإبعاد، وهذا لا يتصور فيه ما ذكر. فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه طاعة أو ارتكب معصية فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا، وإنما يتفاوت إذا كانت من للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة. وأجابوا عما تمسك به الأولون بأن المراد الزيادة بحسب زيادة ما يؤمن به. الصحابة رضي الله عنهم كانوا آمنوا في الجملة، وكانت الشريعة لم تتم، وكانت الأحكام تنزل شيئا فشيئا، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد منها. ويحتمل أن يكون المصنف رحمه الله تعالى أراد أن الإيمان يزيد ولا ينقص كما ذهب إليه الخطابي حيث قال الإيمان قول وهو لا يزيد ولا ينقص.
ليه؟ إنه هو الإقرار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا القول لا يخبر الزيادة ولا النقصان. نعم.
وعمل وهو يزيد وينقص. واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص.
نعم.
فإذا نقص ذهب وقيل أي وقال جماعة منهم الفخر الرازي إنه لا خلف، أي ليس الخلف بين الفريقين حقيقية،
أي ليس بين قولين خلاف أشعر ما تريدية. حاول الرازي هنا والزويني أن يزيلا الخلاف ويحولاه إلى خلافين لفظي، لكن هذه المحاولة غير صحيحة. نعم.
أي ليس الخلف بين الفريقين حقيقيا وإنما هو لفظي، لأن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت مصروف إلى أصله يعني التصديق، وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى ما به كماله،
كماله
إلى ما به كماله
وهو العمل
والأعمال.
فبهالحالة هاي صرفنا القول بالزيادة إلى الأعمال وبعدم الزيادة إلى التصديق القلبي، بهالطريقة جمعنا بين القولين وارتفع الخلاف. نعم.
الخلاف في هذه المسألة فرع تفسير الإيمان.
نعم.
فإن قلنا هو التصديق فقط فلا تفاوت، وإن قلنا هو الأعمال مع التصديق فمتفاوت. وأشار بقوله كذا قد نقل،
هذه العبارة كذا قد نقل هي عبارة شو تفيد؟ التبرين هذا القول، هيك قالوا، شو معناها؟ أنا لست راضيا بهذا القول. نعم.
أشار بقوله كذا قد نقل إلى التبري.
نعم.
إلى التبري من عهدة صحة هذا القيل، لأن الأصح أن التصديق قلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك. ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه.
وإن كان يجوز أن يطمس الله نور بصيرتهم والعياذ بالله، ولو كان عارف ولو كان وليا ولو كان رجلا صالحا. لذلك يبقى الإنسان دائما واقفا على باب الله تعالى يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم.
ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعض.
حتى يكون الإيمان بعض الأحيان
أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضها. فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها.
مو حتى يكون الإيمان حتى يكون الإنسان يعني.
على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم أن الخلاف حقيقي. قال وقد انقصرت مباحث
الحقيقة أخواننا. قالوا يعني مثال جميل. قال هذا أخواننا الضوء المصباح لو تراكم عليه الغبار نعم قل نوره وخفت ضوءه، وعمليا ضوءه المنبعث منه خف. الجواب لا، وإنما الذي خاف ظهوره لنا لوجود الغبار المتراكم عليه. فلذلك إخوانا عندما يتراكم الغبار على هذا المصباح يقل انتفاعنا من نوره، فإذا مسحناه عاد النور وظهر لنا وعظم انتفاعنا به. فكذلك الإيمان في القلب من خلال المعاصي بشكل حجاب. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فبتشكل من هذه المعاصي الران اللي هو حجاب عن القلب، فيقل انتفاع الإنسان بنور الإيمان. فإذا مسح الإنسان قلبه بالذكر والمغفرة والتوبة وما شابه ذلك ماذا يفعل يحصل؟ يزداد انتفاعه بهذا الإيمان. أما الإيمان في الواقع هو نفسه، وإنما ضعفت إشراقاته أو زادت إشراقاته بحسب كثافة هذا الحجاب الذي على القلب. لذلك قرأ الحديث ألا إن القلوب لتصدأ وجلاؤها كثرة ذكر الله تعالى. طيب نعم.
قال وقد انقسمت مباحث هذا الفن.
احنا اخوانا في السابق كنا نقرأ مقدمات بين يدي علم العقيدة. قرأنا التكليف، قرأنا المعرفة، قرأنا أنها واجبة بالشرع، قرأنا حكم المقلد، قرأنا حكم النظر، ذكرنا الإيمان والإسلام، حكم نطق الشهادتين، زيادة الإيمان ونقصانه. هذه كل مسائل جاءت بين يدي الأبحاث. الآن نريد أن ندخل في قسم الإلهيات ونقول إن مسائل العقيدة هي إلهيات ونبويات وسمعيات، إلهيات ونبويات وسمعيات. نحن الآن نبدأ بالبحث عن الله عز وجل، والبحث عن الله تبارك وتعالى يتحصل لنا في أربعة زوايا: أولا ذات الله عز وجل، ثانيا صفات الله، ثالثا أسماء الله، رابعا أفعال الله عز وجل. لذلك إخوان الآن عندما نبحث نحن الآن في عن الله عز وجل نبحث في هذه القضايا. هل أولا البحث عن ذات الله عز وجل، البحث عن ذات الله سبحانه وتعالى، نحن هل نستطيع أن نعرف حقيقة ذات الله عز وجل؟ يعني نحن الآن عرفنا أن الله موجود من خلال هذا الكون. الكون لا بد له من إيش؟ من مكون. طب هذا المكون هو الله عز وجل. طب يا ترى ما هو الله؟ ما حقيقته؟ ما كنه ذاته؟ هل نستطيع أن نتعرف على ذلك؟ الجواب أخواننا أن نقول إن طرق المعرفة عند الإنسان كم واحد؟ ثلاثة. أنا إذا بدي أدرك شيء أدركه إما عن طريق الحس، الحواس الخمسة، عين، بصر، سمع، ذوق، شم إلى آخره. طيب، وإما أن أدركه عن طريق الخبر، وإما عن طريق العقل. كم صاروا؟ ثلاثة: حس والخبر والعقل. فالآن نسأل حواسنا هل لديها جواب عن معرفة كنه ذات الله عز وجل؟ العين عندها جواب؟ الأذن عنده جواب؟ جواب لا. وإن نقول الحواس ليس لديها جواب عن ذات الله بعد أن ثبت لديها وجوده من خلال صنعة الكون. إذا الكون أثبت أن الله موجود، بعد ذلك شو منقول؟ أثبت الكون أن الله ليس كمثله شيء، لكن ما هو ما حقيقته؟ شو منقول؟ الحس ليس له جواب. طب يا ترى هل جاءنا خبر في الشرع في القرآن أو السنة يدل على حكم أو على ذات الله عز وجل؟ في عنا خبر هيك؟ في عنا قوله تعالى ليس كمثله شيء، لا في المماثل. في عنا قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في عنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لكن في عنا آية بتبين ذات الله عز وجل، شو نقول؟ أيضا ما في. إذا معناه لا الحس عنده خبر جواب ولا الخبر عنده جواب. طب يا ترى العقل إخواننا، العقل هل عنده جواب؟ الحقيقة أن العقل إخواننا لا يستطيع أن يعطيك جواب عن مسألة حتى تعطيه مقدمات أولية وارد إليه منين؟ من الحس وأيضا والخبر. فهو يأخذ مقدمة من الحس يطبق عليها قانونه العقلي فيعطيك نتيجة، تأتي إليه مسألة من الخبر يطبق عليها قانون عقلي فيعطيك نتيجة. فنقول إذن هل قدم للعقل شيء مقدمات من الحس أو من الخبر؟ الجواب لا. إذن بالتالي العقل أيضا ليس لديه جواب، لأنه لا يتعلق العقل بذات الله تبارك وتعالى إلا من حيث إدراك وجوده وصفاته، إثبات وجوده وصفاته. أما ما هو كنه ذاته ثم نقول لا علم لنا، بل الإيمان بذات الله غيب. طيب وبعد ذلك إخوانا، وبعد ذلك إذا تيقلنا أن الكلام في ذات الله غيب، لا الحس عنده خبر جواب ولا الخبر عنده جواب ولا العقل عنده جواب، فنقول كل كلام في ذات الله هو محض وهم وخيال، فلذلك لا يجوز لك التكلم في ذات الله أبدا، لأن كل كلمة تتكلمها عن ذات الله هي محض وهم وخيال ومحض جهل، لأنك لا تعتمد على علم أصلا، وإنما هو خيال ووهم وتخرصات من النفس. أما في الواقع هو لا يعلم شيئا عن ذات الله تبارك وتعالى. بقي لدينا أخوان إيش الكلام بإيش؟ في الأسماء والصفات والأفعال، وهذا ما سنذكره في الأبحاث اللاحقة. نعم.
قال رحمه الله: وقد اقتسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام: إلهيات، وهي المسائل التي يبحث فيها عن الإله،
وهذا مر معنا، فواجب أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع. نعم.
ونبوات، وهي المسائل المبحوث فيها عن النبوة،
عن النبوة من حيث معناها والأنبياء وصفاتهم وما شابه ذلك. نعم.
عن النبوة وأحوالها. وسمعيات، وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا من السمع ولا تؤخذ إلا من الوحي، فلذلك شرع في تفصيل ما أجمله بقوله: أولا فكل ما كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، وبدأ من القسم الأول بما هو الأصل وهو الوجود، لأن الحكم بوجود الواجبات له تعالى، واستحالة ما يتنزه عنه وجواز ما يجوز في حقه فرع عنه. فقال: إذا أردت معرفة ما
الآن أخوة نسأل سؤال بقى، يعني نحن الآن لا نستطيع أن ندرك ذات الله أبدا، وكل كلام في ذات الله هو محض خبط عشوائي من غير دليل، لذلك هنا أخواننا يقف فكرك عند هذا الحد لعدم وجود دليل بعد ذلك، فإذا تكلمت فهذا تخبط وليس ببحث. أخواننا فرق، لما أنا بقعد أفكر إما أن أفكر على ضمن قواعد علمية صحيحة فنقول هذا تفكير سليم، أما إنسان بيصفر لحاله بيحكي هذا مو تفكير سليم، هذه إخوانها الصفنات هي بتجعل الناس هي عبارة عن إعمال الخيال والفكر من غير قواعد، وهذا نتائجه وخيمة. يعني في بعض الناس سبحان الله عنده هذه الأخطاء، ماذا يفعل؟ بيسترسل في خياله، يطيب بركي كذا 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 وبركي كذا كذا، وإذا كان كذا كذا يفكر حاله هو إيش؟ إنه عنده قواعد علمية، هو عمليا لا، هذه عبارة عن إرادات شيطانية ترد عليه وليس لديه أجوبة عليها. فبالتالي هذا نقول هذا الإنسان، يعني أنت الآن لا تعتمد على قاعدة علمية. يعني تصور إحنا الآن إخواننا كيف عم نفصل المسائل، أنت ما عندك قدرة بالشكل هذا. سبحان الله، مرة إخواننا حكينا إنه الله سبحانه وتعالى غني، يعني ليس لا يحتاج إلى شيء وما شابه ذلك. قال لي طيب بركي الله سبحانه وتعالى عنده أكل يليق بذاته وجلاله. يعني تصوروا إخواننا إنه الله يحتاج إلى أكل يليق، يعني كلام إخوان لا يقوله عاقل أبدا، لا يقوله عاقل أبدا، ومع ذلك طلع يعني فكر حاله هو إيش؟ سأل سؤال ما حدا سأله. لا يا سيدي الكريم، مو كل سؤال إخواننا أنت الآن أتيت به هو سؤال منطقي. هلا أحيانا في إشكال وارد، إذا ما فهمه أو ردها في شيء وارد، أما أحيانا لو أن الإنسان أخضع سؤاله فقط للتحليل العقلي لحظة واحدة ما بيسأله، بده بيسأله من خلق الله نفس الشيء أيضا. والله لو فكروا بسؤال لحظة واحدة بيصحب السؤال. ليه؟ لأن إصراره على السؤال يعني اتهاما في عقله، إصراره على السؤال يعني اتهاما في عقله. نقف إن شاء الله تعالى ونتابع الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.